عند الله، وقال لهم جعلت من ربك إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. فإذا إنما أنت منذر. فلما نبههم إلى الآيات المبثوثة في الكون لو كانوا أهل هداية أو كانوا يريدون الحق، فإن في الكون ما يدل على الحق ويدل على الله سبحانه وتعالى وعلى إحقاقه للعبودية. ثم لما بين قبول النفوس للهدى وقضاء النفوس في قبول الهدى، قال قل إن الله يضل من يشاء، لأن النفوس كما قال الله عز وجل في الآية السابقة بقوله سبحانه في أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل الزلزلة الرابعة، ولهذا قال الذين استجابوا لربهم حسنا والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم مثل الجميع ومثله معك مثلا. إذن الهداية بيد الله عز وجل وليست خاضعة لكبر الآيات وعظمها، وإنما بيد الله. ولهذا قال قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، ويهدي إليه من أناب. معلوم أنه في بعض الآيات يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهنا قال وما يهدي ويهدي إليه من أناب، كأن الآية إشارة إلى هؤلاء إن كانوا يريدون أن يرجعوا فإن باب التوبة مفتوح. ويهدي إليه من أناب، فلما تبين لهم صبر الحق وتبين لهم طبائع النفوس في قبول الحق قال ما يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فإن كنتم سترجعون فإن باب الهداية مفتوح. ويهدي إليه من أناب يعني رجع ولم يستكبر وقبل الحق وخاف مقام ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا قد يكون بدل من قوله من أناب، ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أو أنه استئناف لبيان طبيعة الذين يستجيبون للحق وطبيعة المؤمن أنهم يطمئنون بذكر الله. وذكر الله يمكن أن يكون الذكر المعهود، ويمكن أن يكون القرآن، فإن القرآن ذكر، وسوف يأتي الحديث عن القرآن قريبا، ولو أن القرآن سيرت في الجبال أو قطعت في الأرض، وهو أعظم الآيات التي الكفار يكتبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن تتنزل عليه آيات. فالمؤمنون تطمئن قلوبهم بذكر الله، يعني بالقرآن أو بالذكر، الذكر المعهود وهو تسبيح الله سبحانه وتعالى وتحميده وتمجيده، أو الذكر أيضا بمعنى التذكر، كلما نظر في آيات الله ونظر في الكون ونظر فيما بثه الله سبحانه وتعالى في الأنفس وفي المخلوقات وفي السماوات والأرض وما بينهما، فإن هذا تطمئن به قلوب الذين يتفكرون، كما قال سبحانه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم. فهؤلاء أيضا تطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. كما أن الله سبحانه وتعالى يهدي إليه من أناب يعني رجع، كذلك أيضا الاطمئنان بذكر الله لا يكون إلا للمؤمنين. الاطمئنان بذكر الله والهدوء القلبي والطمأنينة النفسية وانشراح الصدر لا يكون إلا لمن صدق إيمانه، وهذا ظاهر حصول المصائب ووقوع الكوارث تقع على الناس كلهم، تقع على المؤمن وعلى الكافر، وتقع على العاصي وعلى المستقيم، لكن الفرق أن من وهبه الله سبحانه وتعالى إيمانا راسخا فإنه يطمئن إن أصابته سراء أو أصابته ضراء، وهذا لا يكون إلا لمؤمن. فالمؤمن هو الذي يطمئن بذكر الله، وهو الذي ينشرح صدره ويطمئن قلبه وترتاح نفسه. أما إذا ضعف إيمانه قل استقراره. وإذا كان من الكافرين صلى الله عليه وسلم كان جزوعا. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلى المصلين. من هم؟ الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخره، أوصاف المؤمنين. فإذا الذي يطمئن والذي يتوازن في السراء وفي الضراء وفي المصائب وفي الأفراح والأسراح هو المؤمن، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تطمئن القلوب ولا تستكين ولا تستغفر إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا ذكر الله يشمل القرآن ويشمل آيات الله المبثوثة ويشمل الذكر المعروف من التحميد والتسبيح والتمجيد لله عز وجل. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذه عاقبتهم في الدنيا مطمئنون، وغاية السعادة هي الطمأنينة حقيقة. يعني الذي يبتغيه الناس كافرهم ومسلمهم وعاصيهم والمستقيم فيهم غنيهم وفقيرهم، الذي يطلبه الإنسان في الدنيا السعادة. كل الناس يطلبون السعادة، المال من أجل السعادة، الصحة من أجل السعادة، الجاه من أجل السعادة. فإذا هذه كلها وسائل يريد منها الإنسان أن يحقق سعادته، يعني يحقق الطمأنينة. وهل يحقق الغنى الطمأنينة؟ وهل تحقق الصحة الطمأنينة؟ لا يحقق الطمأنينة إلا الإيمان. ولهذا كم من الأغنياء أشقياء، وكم من الأصحاء أشقياء، وكم من أصحاب المراكز والمواقع الاجتماعية والمقامات الكبرى في الدنيا أشقياء، جعساء في بيوتهم في مواقعهم في مراكزهم في أموالهم، شقاء ما بعده شقاء. وكثير من الأغنياء يتمنى سعادة الفقير، هو لا يتمنى فقر الفقير لكن يتمنى رضا الفقير. قد يكون الإنسان مريضا يرقد على السرير، ولكن عنده من الإيمان وعنده من الرضا. وأنتم تلاحظون يعني في ما يطلب الناس من براء، أو خاصة بعض المرضى إذا زرتوهم مرضا تجده جزوعا وهلوعا وقلقا، وبعضهم تجده مطمئن اطمئنانا عجيبا، يتكلم معك وكأنه ليس فيه شيء، بينما قد تكون عنده آلام الدنيا، إنما عنده رضا وعنده سكينة وغير كثير الشكاية ولا يشكو. هذا اطمئنان مع أنه مريض. وبعض الأصحاء تجده يعيش حياة تعيسة من اللوم والتأسف والتحسر والتشمس بالناس والتطلع إلى ما في أيدي الناس، هذا ما حقق السعادة. فإذا الذين آمنوا في الدنيا لهم الطمأنينة، تطمئن قلوبهم بذكر الله. فإذا حصل العبد الطمأنينة فقد حصل سعادة الدنيا كلها، لا بمال ولا بصحة ولا بجاه، إنما طمأنينة. والطمأنينة هذه يحصلها الفقير ويحصلها المريض ويحصلها الوضيع، كما يحصلها الغني إذا كان مؤمنا، ويحصلها الصحيح ويحصلها الشريف. إذا في الدنيا طمأنينة، في الآخرة طوبى لهم وحسن مآب. يعني في الدنيا سعادة ولا في الآخرة سعادة؟ الطوبة، طوبة إما تكون الجنة أو شجرة كما في الحديث يسير الراكب في ظلها 500 عام. والمقصود هنا حسن العاقبة، غاية ما في حسن العاقبة من حسن هو للذين آمنوا، طوبة لهم وحسن ما يعني حسن العاقبة. ثم قال سبحانه كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مقولة الكفار لولا أنزل عليه آية من ربه. معلوم أن هذا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر تعنت الكفار، أن يتعنتوا ويطلبوا آيات، ولهذا قال له الله عز وجل: لعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم آية من السماء، إن نشأ من السماء آية فظلت لهم فظلت عنقهم لا خرعي. فلا تتحسر أن لا يؤمنوا وإن كانوا يطلبون آية، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عنقهم لا خرعي. فلما قالوا لولا أنزل عليه آية من رب، جاءت الآيات تسلي النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، فأمتك هذه كسائر الأمم، أرسلناك كما أرسلنا من قبلك في هذه الأمة وهذه الأمة قد سبقها أمم، أرسلناك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهو القرآن، وليس لأن تهديهم وتدخلهم في الدين، هذا ليس إليك، إنما أن تبلغ وتتلو القرآن و تنذر به من بلغ، ينذركم به ومن بلغ، وأن أكل القرآن فمن اهتدى فإنما اهتدى نفسه. فإذا المطلوب منك أن تبلغ، مطلوب منك أن تتلو القرآن، أن تبلغ ما أنزل لك، أما الهداية فبيد الله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. يكفرون بالرحمن، يبدو والله أعلم أنهم يكفرون باسم الرحمن لله عز وجل، وإلا قد يكون يؤمنون بتوحيد الربوبية، يؤمنون بالله بوجود الله، لكنهم يكفرون بالرحمن يعني يكفرون باسم الرحمن، كما دلت على ذلك الأحاديث في مثل قولهم لا نعرف إلا رحمن الإمامة، حينما وكى هذا في الحديبية والسورة مكية هنا، لكن الذي يبدو أنه كفرهم هو هنا باسم الرحمن، حينما أمر النبي، حينما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا نعرف إلا رحمن الإمامة، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بسمك أو أمر بكتابة باسمك اللهم. وكذلك أيضا في الشيخ قال سبحانه: قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا، فهي كلها اسماء لله سبحانه وتعالى. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ انا اسجد لما تامرون. فهم كانهم ينكرون لفظ الرحمن كاسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وكأنهم يعني قد يكون أو يثور نوع من لبس، كأنه إذا قال الرحمن وقال الله كأنه قد يثور عندهم شبهة أن إله محمد صلى الله عليه وسلم متعدد، يعبد الله ويعبد الرحمن. فجاءت الآية قال: قل هو ربي لا إله إلا هو، توحيد، قل هو ربي لا إله إلا هو. فالرحمن اسم من أسماء الله ولفظ الجلالة المعهود عندهم كذلك اسم من أسماء الله، وكذلك على الأوصاف الأخرى العليم والسميع البصير سبحانه وتعالى، فهذه أسماء لله والمسمى واحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال: قل هو ربي لا إله إلا هو. فالرحمن اسمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح لهم وأعلن: هو ربي، إن كنتم تكفرون به الرحمن فهو ربي. هذا مفاصلة ومصارحة مع الكفار وعدم مجاملة، لكنه قال لا إله إلا هو حتى يزول لبس أن يكون أكثر إله تعالى الله سبحانه وتعالى. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فتوكله على الله سبحانه وتعالى ومتابه كذلك ومرجعه أيضا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو معتمد عليه ولا يكترث بتعنتات الكفار وكثرة مطالبهم. ثم قال سبحانه: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم يئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة وتحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله على كل شيء قدير. لما طلب الكفار كما سبق إنزال آية أو تنزل آيات أخبر الله سبحانه وتعالى أن ما بأيديهم من القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن هو أعظم الآيات فقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، يعني لو أن قرآنا أنزل، والله أعلم أن لفظ القرآن هنا مقصود به الكتاب، يعني أي كتاب، لو أن كتابا أنزل على نبي من الأنبياء أو أي كتاب أنزل على نبي من الأنبياء وبلغ من عظمة هذا الكتاب وعظم تأثيره أن سيرت به الجبال، يعني سارت معه الجبال أو قطعت به الأرض لعظم وقعه في النفوس أو كلم به الموتى كذلك، بحيث أنه تكلم بالموتى، لو كان ذلك لكان كتابك يا محمد. لو أن قرآنا أو الكتب لو أردنا من كتاب أن نجعله هكذا وأن نجعل من قوته أن تسير معه الجبال أو تسير به الجبال وتقطع به الأرض ويكلم الموتى لكان كتابك يا محمد، يعني لو أن قرآنا كذا لكان قرآنك. فالجواب محذوف يدل على السياق. هذا من ناحية. الأمر الثاني أنه يروى في سبب النزول أن الكفار طلبوا من محمد صلى الله عليه وسلم أن يوسع لهم مكة ويبعد الجبال عنها حتى يتهيأوا للزراعة، وكذلك طلبوا منه أن يقرب لهم بلاد الشام لأنها فيها رحلتهم، وكذلك أيضا طلبوا منهم أن يكلموا جدهم قصي، أن يكلموا جدهم قصيا فنزلت: ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت الأرض أو كلم به الموتى. فأرادوا تكليم جدهم قصي، قالوا أحيه لنا حتى نكلمه، فكان هذا ردا عليه. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، يعني لكان قرآنك، لو كان قرآن هكذا لكان قرآنك، مما يدل على عظم هذا القرآن. ولهذا قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بل لله الأمر جميعا، جاء الجواب: بل لله الأمر جميعا. فالله سبحانه وتعالى له الأمر وهو أحكم الحاكمين حينما ينزل آيات ونوع الآيات وما يشاءه سبحانه وتعالى من معجزات لأنبيائه. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. هذا استفهام يعني إنكاري، استفهام إنكاري، أفلم ييأس، ويفسر العلماء ييأس بمعنى يعلم ويستيقن، لأن اليأس فيه نوع من اليقين، اليأس فيه نوع من اليقين، طبعا يقين عدم الحصول والعلم يقين الحصول. فالمعنى: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، يعني أن المؤمنين يعلمون أن الله سبحانه وتعالى قادر على هداية الناس جميعا. والاستفهام كما قلنا استفهام إنكاري. وكلام الشيخ هنا في كثير أقول: أفلم ييأس الذين آمنوا، أي من إيمان جميع، يعني أفلم ييأسوا من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا. فاليأس هنا يفيد معنى العلم ويفيد معنى اليقين، ويتبين في قراءة: فلم ييأس فلم يتبين، قراءة: فلم يتبين الذين آمنوا. ألا يشاء الله لهذا الناس جميعا، فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع العقول والنفوس من هذا القرآن إلى آخره. لا يشاء الله لهذا الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من ذلك، يعني ولا تزال المصائب والقوارع تحيط بالكافرين ولكنهم لا يؤمنون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم قارعة تصيبهم قارعة بما صنعوا قارعة بما صنعوا يعني بما كسب، والقوارع هي الكوارث والنوازل والعقوبات والابتلاءات، ولكنهم لا يؤمنون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القارعة. وقد يكون المعنى أيضا كما ذكر كثير من المفسرين والخطاب إذا كان خطاب لكفار قريش أنه لا يزالون يرون القوارع تصيبهم كما أصابهم السنين وأصابهم الجدب، وكذلك أيضا ما جاء من الغزوات التي حاطت فيهم فقتلت صناديدهم، وكل هذه من القوارع بسبب ما صنعوا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القوارع أو تحل قريبا من ذلك، يعني أو تحل هذه القوارع وهذه المصائب تحل قريبا منهم لعلهم يستحلون، إما تصيبهم هم أو تصيب غيرهم من أجل أن يبتعدوا، سواء كوارث طبيعية كالزلازل والفيضانات والعواصف والرياح والثلوج ونحو ذلك، أو حروب وبأس يوقيه الله عز وجل بينهم فتكون فيه كذلك الكوارث، فإما تصيب وإما تصيب من حولهم لعلهم يرجعون. أو تحل أنت يا محمد، تحل قريبا من دارهم وهو في المغازي التي حضرت، ولأنه إيحاء كذلك لغزوة الفتح فتح مكة، أو تحل قريبا من دارهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام غزوات قريبة من مكة وقريب من أوضاعهم سواء كان في غزوة بدر وغزوة أحد ونحو ذلك، فكل هذه قريب من ديار الكفار. أو تحل أنت يا محمد قليلا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. وقد تكون المعنى أوسع من ذلك أيضا، قد يكون المعنى أوسع من ذلك بحيث قد تكون القوارع أيضا قوارع آخر الزمان، قوارع آخر الزمان، وخاصة مع الأمور التي تحدث في آخر الزمان فيما يتعلق بكثير من الزلازل، لأنها في آخر الزمان تكثر الزلازل، في آخر الزمان تكثر الزلازل وتكثر بعض الأحداث الكونية، فهذه أيضا القوارع التي حقها أن تجعل الناس يرجعون إلى ربهم، ولهذا قال حتى يأتي وعد الله، يعني أن لا تزال القوارع والمصائب تصيب الناس لكنهم لا يرجعون إلى أن يأذن الله عز وجل بانتهاء هذه الدنيا، يأتي وعد الله يعني تنتهي الدنيا ثم يلاقي الناس ربهم فيجازيهم، حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. فما دام أن الله سبحانه وتعالى وضع أجلا لهذه الدنيا ووضع أجلا للناس يلاقوا ربهم ليجازيهم فإنه لا بد آت، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. ثم قال سبحانه ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم قتلهم فكيف كان عقاب. إذا لا تكترث يا محمد بحال هؤلاء الكفار، فقبلك أرسلنا رسلا وكذبهم أقوامهم وأمهل الله عز وجل للكافرين حتى أخذهم لعلهم يرجعون. أمهلهم أمليت للذين كفروا يعني أمهلهم لعلهم أن يرجعوا ولعلهم أن يتأملوا، فلما لم يرجعوا أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي. عبد الفضل كيف كان عقابي لهم، فقد دمرت ديارهم وأهلكت حروثهم وما عاد ولا ثمود إلا قريبا منكم فحقكم أن تتأملوا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما المراد بالهدوية والعترة وما نسبتهما من سائر المذاهب المشهورة؟ الهدوية نسبة للهادي مذهب أكبر، والعترة كذلك أيضا، غالب مقصوده يريد الشوكاني، وكذلك حين يريدها سبل السلام مقصود به الزيدية، مقصودا به مذهب الزيدية وهو مشهور باليمن. وأحيانا العترة قد يطلق ويراد الشيعة أحيانا، لكن العترة على كل حال أهل البيت، العترة هم أهل البيت. من حج عليه هدي تمتع ولكنه لم يهدي حتى بعد شهر ذي الحجة، فماذا يجب عليه؟ هل الصوم أو من الهدي؟ إذا كان قادرا وإنما قصر فعليه الهدي، إذا كان قادرا ليس عاجزا فعليه الهدي. وقال بعض العلماء أن عليه الهدي وعليه هدي أيضا كفارة التأخير، عليه هدي الواجب هدي التمتع وعليه هدي كفارة التأخير. ثم إنه إذا كان من الأعذار الذين لا يمكنهم الصوم أصلا إما لمرض أو غيره وليس له قيمة يشتري بها الهدي، فماذا يجب عليه؟ إذا كان غير قادر على الهدي وغير قادر على الصيام فالذي يبدو أن تسقط عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الواجب هو الإهداء، فإن لم يستطع يصوم عشرة أيام ثلاثة في الحج وثم إذا رجع، فإذا عجز عن هذا وهذا فإنها تسقط. يقول أنا رجل متزوج لامرأتين ونسكن في غرفة واحدة، وقد قال الناس إن هذا حرام، أريد توجيه من فضلتك توجيه إلى ما هو صحيح. لا ليس بحرام، لكن عادة ليس منها يعني أن في غرفة واحدة وخاصة، لأنه قد لا يكون في إشكال، لكن قضية للمعاشرة يعني المعاشرة قد يكون فيها ليس منها اللباقة ولا من الأدب. محمد
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من حد. معلوم أن السورة كلها حديث عن التوحيد وعن إثبات حق الله سبحانه وتعالى في العبادة، وتكاثرت الآيات والإشارة إلى الدلائل إلى توحيد الله عز وجل في هذه السورة، سواء فيما يتعلق بالنظر في آيات الكون المبثوثة في الكون في السماوات وفي الأرض وما بينهما، أو فيما يتعلق بالزروع والنبات، أو فيما يتعلق بالناس أنفسهم في علم الله سبحانه وتعالى بما تغيظ الأرحام وما تزداد، أو بعض ظواهر الكون من البرق والرعد ونحو ذلك، وكذلك أيضا ما يظهر من سجود المخلوقات لله عز وجل، لا يسجد لهم في السماوات والأرض طوعا وكرعا وظلالهم بالغدو والأعصار إلى آخره. كل ذلك دلائل ومناقشات وتنبيه لكل طالب للحق، وأن تعنت الكفار في طلب آيات أن تتنزل عليهم أن هذا كله لا يدل على أن لهم رغبة بالحق. ثم تستمر الآيات هنا في كذلك تأكيد حق الله سبحانه وتعالى وإحاطته بالنفوس وإحاطته بكل شيء، فقال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو نقاش مع المشركين، كيف يجعلون لله شريكا والله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، يعني أنه محيط بها وهو خالقها وهو المتصرف فيها سبحانه وتعالى. أفمن هو قائم، يعني الله سبحانه وتعالى هو القائم، هل يستوي هو ومن أشركتم به، وهل يستوي هو والشركاء الذين جعلهم الكفار أندادا لله سبحانه وتعالى ونظراء؟ تعالى الله عز وجل: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم بمعنى حافظ ومحيط ومطلع وقادر عليها سبحانه وتعالى، كقوله سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فالدواب التي عرضها النفوس، فالله سبحانه وتعالى قائم عليها برزقها، بحفظها، بالإحاطة بها، بالعلم بها، بكل ما يتعلق فيها خلقا وإيجادا وإعدانا ورزقا وحركة وسكونا، فالله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، فيما يتعلق بأعمالها وفيما يتعلق بما يصدر منها، سواء من أعمال اختيارية أو أعمال اضطرارية، فإن الله سبحانه وتعالى قائم على كل ذلك، محيط به، عالم به، حافظ له سبحانه وتعالى. كما في قوله: وما تكونوا في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، في السماء ولا في الأرض. فكل هذا من معاني أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وجعلوا لله شركا، فالله سبحانه وتعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت، المحيط بها، المطلع عليها، المتصرف فيها، ومع هذا يجعلون لله شركا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم، فليس لهم أي تصرف في الكون ولا في ذرة من ذرات الكون، فالله هو القائم على كل نفس ما كسبت، وهؤلاء يجعلون لله شركا. قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. قل سموهم المفسرون، وكما ذكر الشيخ هنا ذكروا تفسيرا لا يدل كثيرا على المراد، فيقول الشيخ هنا مثلا: قل سموهم أي أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى يعرفوا، فإنهم لا حقيقة لهم. أغلب المفسرين جنوا على هذا التفسير، وهذا ليس فيه دلالة ظاهرة على المطلوب فيما يبدو والله أعلم، إنما الظاهر والله أعلم أن المراد قل سموهم ليس السؤال أو الأمر أو الطلب على حقيقته، لأن تفسير الشيخ هنا يعني اكشفوا عنهم حتى يعرفوا فإنهم لا حقيقة لهم، لا يبدو أن هذا هو المراد والله أعلم، إنما معنى قل سموهم هذا طلب لكن ليس على حقيقته، وإنما المطلوب قل سموهم يعني بمعنى قولك إن هي إلا أسماء سميتموها، إن هي إلا أسماء سميتموها على معنى يعني مهما سميتموهم وما جعلتهم فهم لا يملكون، ليس المقصود أنهم غير معروفين أين هم اكشفوهم لنا، ليس هذا هو المقصود، إن المقصود أنك على حد قولي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فمجرد هي دعاوى
دعاوى ليس دعاوى يعني أن غيرها حقيقية لا موجودة. المشركون يعبدون من دون الله أشياء يسمونها، قد تكون أصناما، أحجارا، شمس، قمر، غير ذلك، فهم يعبدونها حقيقة، إما أن يسألونها من دون الله أو أنهم يجعلونها شفعاء ويتقربون بها إلى الله، وكل ذلك ممنوع، كل ذلك محرم، وكل ذلك شرك. فقل سموهم يعني إن هي إلا أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض عن بظاهر من القول. يعني وهذا يدل على جهلهم بالله عز وجل وعدم معرفتهم بحقيقة الله سبحانه وتعالى من حيث علمه وإحاطته وقدرته. وهذا معروف أن بعض الأمم بل مع الأسف حتى كتب أهل الكتاب المحرفة تصف الله سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس تصفه بكثير من صفات النقص، تصفه بالنوم وتصفه بالنسيان وتصفه بالذهول وتصفه أنه حتى بالمصارعة مع بعض مخلوقاته تعالى الله وتنزه. فبعض الأمم وبعض الكفار قد يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم، وبعضهم يقول يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، كلام كله. فإنما الله سبحانه وتعالى محيط علمه بكل شيء، ولهذا قال أم تنبئونه، وهو طبعا استفهام شيء، بما لا يعلم في السماوات بما لا يعلم في الأرض. وقد يكون الإنكار بمعنى أنهم هم أيضا لا يفعلون ذلك. إذا أخذناها حقيقي يكون في أقوام يظنون أن الله لا يعلم تعالى الله عز وجل، أو أنه استفهام إنكاري أم تعلم أم تنبئونه، وهم لا ينبئونه، إنما من باب إقامة الحجة عليه. أم تنبئونه بما لا يعلم سر أم بظاهر من القول. الشيخ فسر ظاهر هنا عيدرا من القول كما قال مجاهد، وقال الضحاك بباطل بينما الظاهر في اللغة لها معنى آخر، ذكر بعض المفسرين وهو أدل على المقصود، لكن إذا هلت عنه الآن بمعنى بمعنى بارد أو ذهل عني الآن، لكنه معنى أدق من المقصود هنا، لعلنا نراجعه إن شاء الله، نراجعه إذا لأنه أدق من هذا، لأن الكلام هنا على كلام المجاهد رحمه الله وغيره ما هو على لا 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 يدل على المقصود. نعم زائد نعم يذهب معنى زائل، نعم قد تصل معنى زائل، الظهور مع الزوال ممكن، نعم لا ليس المقصود، لا 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 ليس المقصود، لا المقصود يمكن معنى زائل، ظاهر معنى زائل. ذكر عندك يا حسن من اللي ذكرته؟ شو؟ أظن هكذا حتى لها شواهد اللغة، زائل أو باطل تلقى المقصود، زائل يعني بمعنى زائف، ظاهر معنى باطل أو زائل أو زائف، وهذا يتناسب مع ما قلنا إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني كلام أسماء وهي لا حقيقة لها بمعنى زائفة وباطلة. على معنى زائفة وباطلة من حيث إنها لا أثر لها، لا أنها غير موجودة، هي موجودة. الآلهة التي يزعمون هي موجودة كأجسام وموجودة كحقائق، لكنها زائفة ولا حقيقة لها من حيث أثرها، لا نفع فيها ولا ضر. أم بظاهر من القول بل نعم إيش؟ قال مجاهد نعم كذا صحيح، قال قد هذا بباطل صحيح، أيوة هذا صحيح اللي ذكر الشيخ ابن كثير، وقال الضحاك وقتاده بباطل هذا صحيح نعم، هذا ينسجم معه نعم. وين هذا؟ لا هذا بعيد، لا انما انا باطل وزائر وزائف. بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وما يضل الله فما له من هاد. يعني ان الكفار حينما يطبع على قلوبهم فيزين لهم مكرهم وكيدهم وما أمهل لهم في هذه الدنيا وتحقق أيضا بعض مراداتهم في الدنيا، فظنوا أنهم على شيء فزين لهم مكرهم، فكان ذلك سبيلا إلى زيادة ضلالهم وغيهم، نسأل الله السلامة. وصدوا عن السبيل، فبسبب هذا الغي الذي وقعوا فيه وبسبب هذا التزيين لأعمالهم القبيحة وكذلك أيضا ظهور بعض النتائج التي كانوا يتطلعون إليها وبعض الأمور التي كانوا يقصدونها تحققت لهم، ظنوا هذا أنهم على حق وأنهم على شيء، وهذا من المكر. وصدوا عن السبيل، كان هذا سببا عن صدهم عن السبيل وعدم قبولهم للحق، وهذا أمر يجب أن يتنبه إليه، من حيث إن الكفار أصحاب العقول وأصحاب فهوم ولهم ذكاء، لكنهم لا يفقهون بها، أعطوا ذكاء وما أعطوا الذكاء، وأعطوا علوما وما أعطوا فهوما، ومن هنا يرون بعض الظاهر من الحياة الدنيا وفي سنة الله عز وجل في الأسباب والمسببات فيظنون أنهم على شيء، وهذا كان سببا نسأل الله سلامة في أن يصدوا عن سبيل الله أو أن يصدوا عن سبيل الله. ومن يضلل الله فما له من هاد، من حقت عليه الضلالة فما تنفعه الدلائل ولا الحجج ولا البراهين، يعني ومن يضلل فلا هادي له، فليس له فليس أحد قادر على أن يهديه، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. لهم عذاب في الحياة الدنيا، إما أن يكون العذاب من حيث ما يقع بينهم من حروب، وكذلك أيضا ما ينزل الله عز وجل عليهم من مصائب الدنيا ومحنها، وقد يكون عذابا نفسيا أيضا فيما يقع فيه الكفار من حسرة وضيق في النفس وحرج في الصدور، وهذا من أشد أنواع العذاب، من أشد أنواع العذاب، وهذا مقابل لما سبق في قوله سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. فهؤلاء في الدنيا لهم عذاب، عذاب نفسي أو حتى عذاب حقيقي من حيث ما يقع فيهم من بلايا الدنيا ومصائبها، ولعذاب الآخرة أشق، عذاب الآخرة أشق وأطول وعذاب مقيم، والذين آمنوا طوبى لهم وحسن مآب، فالمؤمنون لهم الطوبى وهؤلاء هم عذاب أشق. وما له من الله من واقع. ولهذا ذكر المؤمنين مرة أخرى في قوله مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها. وهذا كما قلنا هو بيدا القرآن وأسلوبه في أن يذكر حال الفريقين. فإذا ذكر حال أصحاب النار ذكر حال أصحاب الجنة فقال مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار فأنهارها تجري من تحتها وتجري من تحتهم أيضا من تحت أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أكلها دائم وظلها أكلها وما يتمتع به أهلها من النعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهو دائم. وكذلك ظلها دائم ظل ظليل. ولعل هذا يتفق مع ما فسر لقد يقوب أن شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 500 عام. فنعيم الجنة دائم لا ينقطع ولا يمل أهلها. يعني في الدنيا الإنسان لا يرضى حالا واحدا. في الدنيا لو استمر الإنسان على نعيم واحد وعلى حال واحد وعلى أكل واحد لمل حتى ولو كان أفضل أنواع الأكل. ابن آدم لو استمر على حال واحد حتى لو كان أطيب أنواع الأكل أحسنه طبخا أو أحسنه صناعة أو أحسنه فاكهة أو حلوى أو نحو ذلك يمله ولو تنوع. كذلك لو كان في نعيم مقيم من يحب التغيير يحب أن ينتقل من حتى ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. بينما من أخص الخصائص الجنة أنهم لا يملون ونعيمهم مقيم دائم لا يملون. وتتبدل عندهم النعم وكل ما جاء على ما لا خطر ما لا يخطر على قلب البشر. ولهذا قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها يعني وظلها دائم. تلك عقبى الذين اتقوا هذه عاقبتهم وهذا جزاؤهم وعقبى الكافرين النار. أما الكافرون فعاقبتهم النار يصلونها وبئس المصير. ما الله أعلم صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. ما الفرق بين النص العام والنص المطلق وما قوة دلالة كل منهما؟ النص العام من حيث دلالته عام بمعنى يدخل تحته كل ما استغرقه من أفراد. وحينما يقول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر الإنسان دلالته عام يعني جميع بني الإنسان في خسر. كل الإنسان في الشمال في الشرق في الجنوب في الغرب كل إنسان كل من يصدق عليه نفع إنسان فهو خسر في خسر إلا من استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا النص العام يستغرق جميع أفراده. أما المطلق لا فيه عموم لكنه لا يستغرق جميع الأفراد. حينما يقول الله عز وجل في والذين يظهرون أو الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فتحرير رقبة رقبة هذا مطلق ليس المطلوب ليس المطلوب تحرير جميع الرقاب. واللفظ لا يعني تحرير جميع الرقاب إنما رقبة أي رقبة أي رقبة ذكر أنثى صغير كبير مريض صحيح. إذن هو لفظ مطلق أيضا شائع في جنسه لكنه لا يعني العموم. وفيه عموم لكن يقول أصولي هو عموم تبادلي ليس عموم شمولي. العموم الذي في العام عموم شمولي إن الإنسان يشمل جميع الإنسان وكلهم داخلين في الحكم إن الإنسان الذي خسر كلهم خسر عليه. بينما عتق رقبة ليس جميع الرقاب إنما رقبة من الرقاب أي رقبة فهو عموم لكنه عموم تبادلي بمعنى أحدهما يحل محل الآخر وليس عموما شموليا. فلهذا أي رقبة تكفي. ولهذا حينما طلب الله عز وجل من إسرائيل أن يذبحوا بقرة لو ذبحوا أي بقرة أجزع، لو ذبحوا أي بقرة فهذا مطلق، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة يأخذنا حمراء صفراء بيضاء ملونة كبيرة صغيرة عوان بكر متوسطة مسنة، لو أخذوا أي بقرة إلا أجزع، لأن هذا مطلق. فالمطلق فيه عموم لكنه عموم تبادلي وليس عموما شموليا. ومن هنا لا يقال سؤال هنا ما قوة دلالة كل منهما، لا، كل واحد له دلالة خاصة، كل واحد له دلالة خاصة. نقول الحمد لله رب العالمين، ما تشيش يعني هذه سؤال بسم الله ظنيت هي السؤال. يقول السؤال تمييز الأسماء مغلوب هذا الشيء، بسم الله يمكن أن هذا العمل السؤال يعني بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين. السؤال تمييز الأسماء في الجملتين السابقتين مش مع ذكر العلامة التي عرفت فيها اسميتها، هل ورد ذكر اسم عبد الله او اسم عبد في القرآن وقصد به النبي صلى الله عليه وسلم وفي اي سؤال من القرآن؟ يبدو ان هذا السؤال الذي سئل فيه السؤال هذا والله عن السؤال يمكن موجه للاخ السائل اما في مدرسة ولا في، يبدو الله اعلم هذا. على كل حال نقول لا مانع ان نعينه، على كل حال ما ذكر المرحلة كلها اسماء، هذه باسم لفظة اسم، هذه اسم لفظة جلالة اسم، من رحمن اسم، من رحيم اسم، والحمد اسم، ولله لفظة جلالة اسم، ورب اسم، والعالمين اسم، هذه كلها اسماء، كلها هذه اسماء. اذا كان المقصود تمييز الاسماء في الجملتين السابقتين مع ذكر العلامة التي عرفت فيها اسميته، هذه كلها أسماء. هل ورد ذكر اسم عبد الله واسم عبد؟ نعم، شيء وأنه لما قام عبد الله سورة الجن وقال لهم وأنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكون عليه عبادة، هذا مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يوجد شيء أقل لا يحضرني الآن يعني، لكن هذا اللي الآن في الذهن. رجل يقيم خارج مكة وأتى لأداء العمرة وتجاوز الميقات، يقيم خارج مكة وأتى لأداء العمرة وتجاوز الميقات وبعدها نزل وماذا ترك هكذا قيمة الدم الذي عليه لأخ له، وكان هذا الأخير في العسر وضيق العيش، وكان هذا الأخير في العسر وضيق العيش بمكان، وكان معه أهله، وقال له صاحب الدم إنه يجوز لك الانتفاع بقيمة هذا الدم، فأنفقها الآخذ على نفسه ومن عرف طعامه وبعض حاجته. والسؤال هل هذا الفعل صحيح من الاثنين؟ لا، وعلى كل حال إذا وجب عليه دم لابد أن يخرج دما ولا يخرج صدقة، خاصة إذا كان مجاوزة الميقات لابد أن يذبح دما ويوزعه على فقراء مكة. أما هذا الصنيع فإنه لا يكفي، وإن كان لعله أن يكون مأجورا من حيث أنه دفع المال إلى محتاج، لكنه لابد أن يخرج ما في ذمته. ماذا يقصد من قول ما علم الله الكليات ولا يعلم الجزئيات؟ هذه مقولة يقولها حتى أحيانا بعض الفرق الإسلامية، يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا ما أنه مقولة غير سبيلة. وقد يقصدون بالكليات يعني إحاطة الله بعموم ما يجري في الخلق، بينما القضايا الجزية التي بين الناس قد يكون العمل اليومي أو العمل الحركات التي تكون في الكون حركات جزئية من المخلوقات سواء الحيوانات أو من غيرها أو من الجمادات، أن هذه الله لا يعلمها، تعالى الله عما يقوله في النقل فقط. ثم وجدت بعد شركة أرخص منها، فهل بنقلي المعتمرين على الشركة الأخيرة فيه مخالفة شرعية، مع العلم أن الأرخص يعود على المعتمر أيضا؟